وأن ينصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في كل مكان، فإن الله على كل شيء قدير. فقولوا آمين. أيها الأحبة في الله، هذا هو درسنا في سير إعلام النبلاء، ونقف هذه الليلة إن شاء الله تعالى معكم مع علم من أعلام هذه الأمة المباركة، التي أعتقد أنه وجب على كل مسلم اليوم أن يظهر لهذه الأمة وللجيل على وجه الخصوص، يظهر لها هذه النماذج الحية المؤمنة المقبلة الصادقة على ربها في زمن أصبحت الرويبضة يتكلمون فيه، وفي زمن أصبحوا يخوضون في أمر الخاصة والعامة، ونشكو حال أمتنا إلى ربنا جل في علاه. وأيضا أنبه على أمرين: الأمر الأول أن هذا الدرس بالنسبة لهذا الجامع قبل الإجازة وعد الأخير إلى ما بعد شهر رمضان إن شاء الله تعالى في شهر شوال، في ثالث ثلاثاء من شهر شوال بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في رجب وفي شعبان، وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان. ثم أيضا أقول وأكرر ذلك في كل لقاء، أحيانا حينما نتحدث عن علم وعن شخصية أمثال هؤلاء، أنا أعترف حقيقة أننا لن نستطيع أن نوفيهم حقهم، يعني بمعنى أن مثل هذه الشخصية التي سأتحدث عنها هذه الليلة بإذن الله، أنا أجزم أنني أحتاج عشرات الليالي والدروس حتى أتحدث عن ترجمة لمثل هذه الشخصية. ولكن نظرا لأن الدرس درس شهري، ونخشى حقيقة مع طول المدة وبعد المدة أننا إذا قسمنا هذه الشخصية أو هذه السيرة عن شخصية واحدة في أكثر من لقاء ربما لا يكون هناك ترابط في الموضوع، وهذا يدفعني إلى أن أختصر كثيرا كثيرا، وأعترف بذلك، وإلا في جوانب أمثال هؤلاء، في جوانب حياتهم، في جوانبهم العلمية، في جوانبهم ومواقفهم التي دعوا فيها إلى الله وحققوا فيها نصرة الحق، فيها الشيء الكثير، لكن عسى الله أن يبارك ولو بالشيء القليل. حديثي معكم هذه الليلة عن إمام من أئمة الأمة المحمدية. هذا الإمام إمام علم، لقبه علماء عصره بأنه ناصر السنة وأنه ناصر الحديث، بل قال عنه بعضهم كما أطلقوا عليه، لقبوه بمجدد القرن الثاني. إنه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في الشهر الماضي عن الإمام مالك، وتحدثنا قبل فترة عن الإمام أبي حنيفة وعن الإمام أحمد، وها نحن هذه الليلة إن شاء الله نكمل الأئمة الأربعة ونتحدث عن الإمام الشافعي. وأيضا حديثنا عن الأئمة الأربعة يجعلنا نقول لكل مسلم أننا لسنا ممن يتعنصر أو يتحزب إلى مذهب أو إلى فئة، نحن كما قال الأئمة ندور مع الدليل حيث دار. فإذا وجد الدليل مع أحد من أئمة العلم في أي زمان كنا مع ذلك الدليل، وأئمة الحديث والعلم في كل زمان ومكان لهم اعتبارهم ولهم حق الاجتهاد لأنهم يملكون أدواته. سأتحدث هذه الليلة أولا من هو الإمام الشافعي، ثانيا كيف طلب العلم هذا الإمام، مواقف له في طلبه للعلم، رابعا مشروع هذا الإمام، الهدف الرئيسي عند الإمام الشافعي ما هو، لماذا تنقل وهاجر من بلد إلى بلد، ماذا يريد. ثم بعد ذلك أخيرا أتحدث عن أواخر حياته وعن وفاته رحمه الله تعالى. يقول الإمام أحمد بن حنبل يقول عن الإمام الشافعي، يقول: والله إنني لي أكثر من 40 سنة ما رفعت أكفي أدعو لنفسي إلا دعوت لوالدي ووالدتي ودعوت للإمام الشافعي. يقول: ما تركته يوما من الدعاء مطلقا. والإمام أحمد كما سيأتي ممن تتلمذ على الإمام الشافعي، والشافعي تتلمذ على الإمام مالك، ومالك كذلك قرأ وعرف ما كان عليه أبو حنيفة. فالأئمة الأربعة هم مشتركون في الهدف، في إظهار الحق، في إخراج هذه الأمة من ظلمات الجهل والضلال إلى طريق الحق والهدى والنور. يقول الإمام أحمد لما قال 40 سنة وأنا أدعو للإمام الشافعي، أنا طبعا الآن أتساءل سؤالا، من منا إذا رفع أكفه يدعو لنفسه ذكر إخوة له صالحين وقريبين ومحبين؟ بل كان بعض السلف يقول كنت أدعو لمن كان في نفسي عليه شيء، يعني بيني وبينك شيء في نفسي، ولو كان شيئا مما يتعلق بأعمال القلوب حسدا غلا حقدا غيرة، يقول كنت أرفع أكفي وأدعو، حتى قال بعضهم كنت أرفع أكفي وأدعو وينتهي وقتي، يعني إذا كان في ثلث الأخير من الليل يؤذن الفجر عليه، يقول والله وأنا ما دعوت لنفسي إنما كنت أدعو لإخواني. عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله سأل أبوه قال لماذا تدعو للإمام أحمد هذه الفترة الطويلة، ما الذي حملك على ذلك؟ قال يا بني إن الشافعي للناس كالشمس، الشافعي للأرض وللناس يقول كالشمس، وللدنيا كالعافية للبدن، حتى أنه قال إن الله جمع الله به الناس فهل ترى لهما من عوض؟ اللي يكون للناس مثل الشمس ويكون للبدن مثل العافية، لأن أهل العلم الصادقين الراسخين فيه هم كذلك للأرض وللأمة، ولذلك جعل الله طاعتهم مقدمة حتى على طاعة ولي الأمر أعني الحاكم، قدم العلماء على الحاكم لما لهم من القوة ولما لهم من المكانة عند الله، فطاعة ولي الأمر تكمن في طاعة العلماء لأنهم عندهم العلم والشريعة، فطاعة الحاكم تكمن لأن في يده زمام أمر السياسة وغير ذلك من أمان البلاد، فبالتالي العلماء لهم مكانتهم. وأقول إن الذي يحاول قدر الاستطاعة من أعداء الملة أن يسقط العلماء كما نرى اليوم حملات شرسة قوية على أهل العلم وعلى رموز العلم حتى يسحب البساط من تحت العلماء، ثم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيستفتي الناس رؤساء جهال يفتون بغير علم فيضلون ويضلون، وأما أئمة الحق والهدى هم كذلك يكونون للناس. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول ليس هناك أحد، طبعا هذه مقدمة، ليس هناك أحد يكتب شيئا في أي علم من علوم الدنيا إلا وللإمام الشافعي فضل عليه، وهذا سيأتي لأنه ألف كما تعرفون، وهو الذي أصل علم الأصول في الفقه وجعل قواعده المعروفة عند الفقهاء، وأصبح الناس إلى يومنا هذا يستفيدون مما كان عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الإمام أحمد يقول كنت أمشي ذات مرة ومعه إسحاق ابن راهويه، يقول أحد العلماء يقول بينما أمشي أنا وإياه قلت له أتريد أن أريك رجلا فذا غريبا لم ترى مثله أبدا؟ يقول قلت وينه أين هو؟ يقول فدخلنا المسجد والإمام أحمد رحمه الله تعالى مع الإمام إسحاق، إسحاق لا يعرف الشافعي، يقول فدخلنا المسجد فإذا بالشافعي يدرس الناس، يقول فتكلم الشافعي ونحن ننظر، فأخذ الإمام الشافعي يتكلم في الفقه حتى التفت علي الإمام إسحاق قال والله لم أرى عالما في الفقه مثله. يقول ثم انتهى من الفقه فتكلم بالتفسير قال والله لم أرى عالما في التفسير مثله، قال فانتهى من التفسير فتكلم في الحديث قال لم أرى عالما في الحديث مثله، قال ثم تكلم في الأنساب ثم تكلم في الأدب والشعر، يقول فإذا به عالم زمانه. يقول لما انتهى رحمه الله تعالى قال إسحاق والله لا أظن أن الله خلق مثل هذا الرجل أبدا. والإمام الشافعي كما سيأتي نسبه يعود إلى نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك الرسول قال اللهم اهدي قريشا فإن عالمها سيملأ الأرض علما. يقول العلماء هو الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد أمر دينها. أول 100 سنة كان من؟ عمر بن عبد العزيز. ثاني 100 سنة كان الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو الإمام محمد بن إدريس ابن العباس ابن سائب ابن شافع الشافعي أبو عبد الله. طبعا هذا الإمام يجتمع نسبه مع نسب النبي عليه الصلاة والسلام النبي هاشمي والإمام مطلبي، فكلاهما يجتمعان هاشم والمطلب في عبد مناف بن قصي فيجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا النسب. ولد في عام 150 للهجرة وتوفي في عام 204، يعني عمر الإمام رحمه الله تعالى من ستسمعون سيرته اليوم 54 سنة فقط، لكن حقق للأمة إلى اليوم، والأمة تعود إلى مدرسة وإلى مذهب للشافعي رحمه الله تعالى يدرس إلى هذه اللحظات. جدي الإمام الشافعي، جده وأبو جده كلاهما صحابيين، لكن جده كان مشركا، كان مشركا ثم قاتل أيضا مع الكفار في معركة بدر ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ممن أسر من ضمن أسر المشركين. وتعرفون ماذا دار بين أبو بكر وعمر في قضية الأسرى، فلما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام برأي أبي بكر أن يطلقهم بعد أن يفدوا أنفسهم، يقول جد الإمام الشافعي: لما رأيت تعامل المسلمين بهذه الطريقة في قضية الأسرى دخلت في الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. ومع ذلك لما أسلم دفع الفدية. قالوا: لماذا؟ قال: لأني أعلم أنني كان هناك من يريد أن يأخذها، وأنا الآن دخلت في الإسلام، لأن إذا دخل في الإسلام تسقط، لكن مجرد أن هناك من يريد أخذها أنا أدفعها اليوم. ودفعها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. أنا أسمي الإمام الشافعي رجل عصامي من الدرجة الأولى، ومجدد بالفعل القرن الثاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولد في غزة، هو نعم عربي أصيل لكنه ولد في غزة. لما اشتد الفقر على الناس ذهب أبوه يبحث عن الرزق كغيره، وهاجر إلى غزة إلى فلسطين، ثم ولد هناك. وبعد أن ولد توفي أبوه رحمه الله تعالى وعمره 2. مات أبوه. الغريب أن الأئمة الأربعة 3 منهم تولى تربيتهم أمهاتهم، ومن جملتهم هذا الإمام العظيم. يموت أبوه يخلف أم أرملة وولد يتيم وفقراء ما عندهم شيء، ثم بعد ذلك تبدأ القصة الكبيرة العظيمة التي أتمنى حقيقة أن يسمعها العالم كله ويسمعها شبابنا، وخصوصا ونحن مقبلون على فترة إجازة فيها دورات علمية مكثفة وفيها وقت طويل وفراغ عريض عند كثير من الناس. أقول: اسمعوا إلى هذا الإمام وكيف ربته تلك الأم العظيمة التي جاهدت أيما جهاد في تربية هذا الولد. أمه لم تكن من أهل العلم الكبيرات، لكن كان عندها خلفية من العلم وحب للخير. يذكر عنها قصة تبين مدى عمقها ومعرفتها وخبرتها. حصلت مشكلة فقضى القاضي في هذه المشكلة، وكان الشهود امرأتان من جملتهما أم الإمام الشافعي. لما دخلت المرأة الأولى يسمع القاضي شهادتها وانتهت من شهادتها، قال الإمام الشافعي: أخرجوا هذه، واحدة تخو تروح في غرفة والأخرى في غرفة أخرى. رفضت أم الإمام الشافعي، قالت للقاضي: لما تبعدنا عن بعضنا؟ ليش ما نكون مع بعض؟ قال: أخشى أنك تسمعين شهادتها ثم تقولين بقولها. قالت هذا ليس لك، لأن الله جل وعلا يقول في سورة الدين، في سورة البقرة، في آية الدين الطويلة، لما قال الله سبحانه وتعالى قال لتذكر إحداهما إيش الأخرى، فلا بد أن أكون موجودة حتى إذا نسيت ذكرتها، وإذا نسيت ذكرتني، وإذا نسيت ذكرتها. فقال القاضي أشهد أنها امرأة عالمة. إذا كان هذا عمق أم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وتفكير تلك الأم المباركة. طبعا أم الإمام الشافعي قررت، لأنها توفي زوجها وهي في غزة في فلسطين، فقررت قرارا، قالت نحن فقراء، لكن لابد أن أجعل من هذا الولد أن يشارك في حل مشكلة الأمة. وش المشكلة؟ طبعا تعرفون أنتم، قلنا هذا في الدرس الماضي، أنه كان هناك مدرستين، مدرسة الأثر وهي مدرسة الإمام مالك، مدرسة الأثر والحديث، ومدرسة الرأي وهي مدرسة أبو حنيفة، وكلا المدرستين على خير وعلى حق، لكن كان بينهما من الخلاف الكبير، حتى أن الإمام مالك يقول عن مدرسة أبو حنيفة، أبو حنيفة عنده الرأي وضرب الأمثال فيما لم يقع، لو حصل كذا سيكون كذا، ولو أن أحدا وقع في كذا سيكون الحكم كذا. الإمام مالك يرى أن نقف على الدليل فقط ولا نتجاوز ذلك، ويؤخذ من الحديث ما ورد فيه. كان يقول الإمام مالك عن أبي حنيفة ومدرسته، قال يخرج الحديث من المدينة شبرا ويرجع لنا من العراق ذراع، يعني من شدة ما كان يستنبط منه أبو حنيفة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة جميعا. طبعا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قررت أمه رحمها الله أن تذهب وأن تجعل هذا الولد يشارك في حل المشكلة، تقول لا بد أن يجمع الشمل ولا نريد هذا الخلاف. كان عمره في ذلك الوقت 3 سنوات. قالت يا بني إن أبوك قد مات ونحن فقراء، لا مال عندنا، ولم يترك لنا أبوك شيء، وإننا وأنا لنا تزوج، مات أبوك لنا تزوج، وسأبقى من أجلك يا بني أربيك، فإني قد نذرتك لله جل وعلا، نذرتك للعلم والعمل الصالح. واسمعوا ماذا قالت، وإني لأسأل الله أن يصلح بك هذه الأمة ويجمع بك شمل هذه الأمة يا بني. عمر الإمام وقتها 3 سنوات. المرأة أرادت أن تخرج لنا رجلا إماما عظيما كبيرا، فقالت لا بد من العودة إلى مكة. فرجعت أم الإمام الشافعي إلى مكة، وأول ما وصلت إلى مكة ذهبت إلى الكتاب الذين يعلمون الطلاب في ذلك الوقت، الكتاتيب، فقالت علموا ولدي هذا. طبعا هم يأخذون أجرة، يأخذون جعلا على التعليم. قالوا ماذا ستدفعين؟ قالت إذا علمتموه سيؤتي الله لنا بخير ندفعه لكم. ثم درس الإمام عندهم وحفظ القرآن رحمه الله تعالى، وحفظه في وقت مبكر. لكن العلماء الكتاتيب الذين يعلمون الطلاب، الإمام الشافعي أمه تتأخر ما تدفع المال، وكانوا يهمشونه، يعني يجلس في الحلقة فلا يلتفت إليه، ويلتفتون إلى أبناء الأغنياء أو الذين يدفعون أمواله. فغضب الإمام الشافعي، كان صغير، وذهب إلى أمه يبكي، قال يا أمي إنني جلست في حلق العلم وإن الإمام أو المعلم أو الكتاتيب أهملوني، يدرسون أبناء الأغنياء وأنا لا يدرسونني. قالت أمه لا عليك يا بني، لكن عندي لك أمر. قال ما هو؟ قالت اصبر وبقترح عليك أمر، اذهب شف لك واحد من أبناء الأغنياء واجلس بجواره، خلك دور لك مكان اجلس بجانبه، ولا يشعر بك الكتاب أو الأصحاب الكتاتيب الذين يعلمون، وإذا بدأ يعلم استمع منه واحفظ لا تكتب، بشرط أن لا تكون متطفلا لا على المعلم ولا على المتعلم. وبالفعل بدأ الإمام رحمه الله تعالى في صغر يبحث عن عيال الأغنياء ويجلس قريبا منهم، حتى حفظ القرآن كاملا وعرف التفسير كله. بعد فترة ليست بالطويلة بدأ هذا الغلام هو الذي إذا غاب الأستاذ يعلم الطلاب، تدرون كم كان عمره في هالفترة؟ 8 سنوات فقط. حفظ القرآن وعرف تفسير القرآن، وإذا غاب الأستاذ قام يعلمهم. دخل مرة الذي يعلم الطلاب فإذا بالشافعي واقف يعلمهم درس اليوم الثاني، فدخل عليه ذلك العالم قال: أنت الذي لم أدرسك أنا تعرف علما أنا أعرفه؟ فقال: إذن تعال، ما نبغى منك مال، إذا غبت درس مكاني وأجرتك تدريسك مكاني، مثل عريف الصف كما يسمى له. فيقف الإمام الشافعي يعلم الناس. تخيلوا بعد تقريبا عمره 8 سنوات حفظ القرآن وتعلم التجويد. يقول بعض العلماء: دخلنا المسجد ذات يوم والشافعي صغير عمره 8 سنوات يقرأ القرآن يراجع غيب، يقول: والله ما خرجنا من المسجد إلا والمسجد كله يبكي على قراءته. وهو ما انتبه لهم من جمال صوته ومن إتقانه لحفظه رحمه الله تعالى. الآن بلغ عمره 8 سنوات. طيب، بقي له الآن يتعلم. طبعا تعلم التفسير على يد سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى، وحفظ الحديث على يد مسلم بن خالد إمام الحرم في ذلك الوقت، حتى أصبح عمره 13 سنة أنهى الحديث ومصطلح الحديث وحفظه عند أهل مكة. فقير، يقول لأمي: يا أمي، أنا أسمع من أهل العلم كلاما لكن ما عندي ورق، ما عندي شيء أسجل عليه. فقالت أمه: تعال. يذهبون عند بيت الوالي، الوالي يأتونه الناس يقدمون معاريض كما يسمى الآن، ويكتبون على الرقاع أوراق خطاباتهم وما يريدونه، والإمام أو الوالي يكتب عليها، والذي لا يريدونه يرمى. الإمام الشافعي يأخذ هالورق الزايد، ولكن مع ذلك ما يكفيه، يقول كلمة جميلة الإمام أحمد عن الإمام الشافعي. قالوا: ماذا تقول عن الإمام الشافعي؟ قال: إن الله قصر في عمره ولكن قدم له في عقله، من شدة حفظه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أخذ الأوراق النتف أو الأوراق المكتوب عليها يكتب على قفاها، لكن ما كفت الأوراق من كثرة ما يسمع ويكتب. قالت أمه: لا ضير، تعال، أذهب أنا وأنت إلى مكان تنحر فيه الإبل. وذهبوا عند المكان اللي تنحر فيه الإبل، ثم يجدون اللحم الذي يقطع لحم عند الجزار، يأخذون عظم كتف الإبل ثم تجففه أمه، وإذا جففت العظم أخذه الإمام الشافعي يكتب عليه. فاسمعوا ماذا يقول الإمام الشافعي، وأسألكم أن نراجع هذا مع حالنا اليوم. يقول الإمام الشافعي: كنت أمشي إلى المسجد أطلب العلم، أرى أبناء الأغنياء يحملون الكراريس دفاتر، إلا أنا أحمل على رأسي وعلى كتفي عظام الإبل، ويضحكون علي الأطفال، وإذا ضحكوا علي قال: اضحكوا أو لا تضحكوا، والله ما حملتها إلا طلبا للعلم ورغبة في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هنا الإمام تقدم به العمر وأصبح عمره 13 سنة، 13 سنة حفظ القرآن وعلم تفسير القرآن وعند علم الحديث، ثم بدأ يريد أن يتعلم بعد ذلك علما آخر. الليث بن سعد، ذكرت لكم في درس الإمام مالك، هذا عالم، هو الذي اجتمع مع أبي حنيفة ومالك في مكة. الليث بن سعد من مصر، من علماء مصر الكبار، زار الحرم، ولما جلس في الحرم بدأ يحدث الناس. الإمام الشافعي عمره 13 سنة، ثم ألقى درسا وقال: يا أيها الناس، يقول الليث بن سعد: أتعرفون ما هو أسباب فرقة هذه الأمة؟ إن أسباب فرقة هذه الأمة أنهم اختلفوا في اللغة العربية، والله لو يأتي من يجمع بين التفسير والحديث ويعرف اللغة ليجمع الله جل وعلا به الأمة. هنا الإمام الشافعي تذكر أمة، يوم كانت تقول له 4 سنوات: إني أسأل الله أن يجمع بك هذه الأمة. والآن الإمام الليث بن سعد يقول: الذي يتعلم التفسير والحديث واللغة العربية يجمع الله تبارك وتعالى به الأمة، لأن اللغة بعض الناس كان يخرج المفردة نص الحديث، ثم الاختلاف بعدم فهم للغة العربية. وأيضا كما تعرفون أن من أدوات الاستنباط عند العلماء، من أدوات الاستنباط اللغة العربية، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن جملة أدوات الاستنباط اللغة. أضرب لكم مثال، الله جل وعلا يقول فشروه بثمن بخس. شروه هنا بمعنى ماذا؟ شروه بمعنى باعوه، وهذه تتعلق بقضية اللغة، مثل قوله تعالى ولا تقربوا النساء حتى يطهرن فإذا تطهرن. طيب ما الفرق بين يطهرن وتطهرن؟ يطهرن بمعنى ينقطع عنها الدم، ويتطهرن بمعنى تغتسل. ولذلك اللغة في الشريعة هي أداة من أدوات الاستنباط. واليوم مع الأسف الشديد أصبح ما يدار بين الناس حتى في الحديث واللهجة العامية. يروى أو يذكر أن سيبويه صاحب اللغة المعروف، طبعا هو لم يكن عربيا أعجميا، سمع به بعض العرب قالوا هذا أعجمي ويتحدانا في لغتنا، لغة العربية يتحدانا فيها. قال أحدهم لا أذهبن والله لا أتحداه في اللغة العربية. وذهب الإمام سيبويه وطرق الباب على سيبويه، افتحت بنته، بنت سيبويه عمرها 5 سنوات، قال أين أبوك؟ قالت أبي فاء إلى الفيافي ليفيء بالفي، فإذا فاء الفي فاء. قال ما فمان الله، هذه والبنت. أين أبوك؟ جاي يتحدى. قالت أبي فاء إلى الفيافي ليفيء بالفي، فإذا فاء الفي فاء. تقول أبي ذهب إلى الصحراء ليأتي بالصيد أو الغنيمة، فإذا فاء الفي يعني الظل جاء رجع. قال في أمان الله، هذه بنت سيبويه شلون سيبويه؟ فاللغة العربية كان لها أصلها ومتانتها. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى اعتنى بذلك، لما سمع مقولة الليث بن سعد وقعت من نفسه موقعا كبيرا. طيب وين يتعلم اللغة؟ قال ليس هناك علم للغة إلا في الصحراء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حليمة السعدية أين أخذت؟ أخذت في الصحراء حتى تقوم لسانه عليه الصلاة والسلام على اللغة العربية، لأن الصحراء بطبيعتها كذلك. فذهب إلى أمه وحكى لها ما سمع من الليث بن سعد. قالت يا بني إذا تتعلم اللغة العربية عند هذيل، قبيلة هذيل، قبيلة من قبائل مكة معروفة. وهذيل بالمناسبة أذكر قصة ذكرتها وذكرها للسير، يروى أن خالد الهذلي أحد كبار قبيلة هذيل، طبعا لما سمع بخروج النبي عليه الصلاة والسلام وهجرته كانت الرسول للمدينة، عزم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع رجال قومه قبيلة هذيل، يقال أنه جمع 1000 وقيل أقل من ذلك. قال أريد أن تذهبوا لقتل محمد عليه الصلاة والسلام. هذيل أو خالد الهذلي هذا انتشر خبره، فوصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لما بلغ الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إن خالدا جمع رجالا يريد قتلك. هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الرسول أنا أقتله إن شاء الله. التفت الرسول للصحابة قال من يأتيني برأس خالد وله الجنة. طبعا أول ما قام يأتي برأسه وله الجنة قاموا الصحابة كلهم. ثم قال من يأتيني برأسه وله الجنة، وتقدم عبد الله بن أنيس. قال أنا يا رسول الله. قال اذهب إليه، هنا الشاهد. قال له يا رسول الله أنا لا أعرف خالد، وما هي صفته؟ قال هو رجل من قبيلة عربية، وهو شاعر يحب الشعر والأدب، شاعر فصيح. قال أأتيك برأسه. وطلع عبد الله بن أنيس، ثم توجه رضي الله عنه من المدينة إلى مكة. يقول مشيت 10 أيام من شدة الحر، أنام في النهار وأمشي في الليل. يقول حتى وصلت مكة. لما وصلت إلى مكة يقول أنا ما أعرف أحد، فسألت الناس، قلت لهم أنا قد ضيعت بعيرا، تظاهر بأنه ضيع بعير، وأتيت من مكان بعيد أبحث عن بعيري هذا. يقول ورأيت قوما يجتمعون، قلت من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء قبيلة هذيل. والذي معهم ذاك خالد كبيرهم. قالوا ينه فأشاروا إليه يقول فعرفته. يقول ذهبت إليه فسلمت وسألني من أنت؟ قلت رجل ضيع بعيرا وأتى يبحث عنه. يقول لما قلت له هذا الكلام حاولت أتقرب إليه، بمعنى حاولت ألفت أنظاره إلي، إن تحرك على اليمين وجدني على يمينه، إن تحرك شمال وجدني على يساره. يقول حتى أعجب بي. ثم غابت الشمس وقال يا أيها القوم إن الشمس قد غابت، بيتوا هذه الليلة وغدا نذهب إلى قتل محمد عليه الصلاة والسلام. يقول فقلت له أتأذن لي، يقولها عبد الله بن أنيس، أن أبيت معك؟ قال ومن أنت حتى تبيت مع خالد الهذلي؟ يعني وش حضرتك؟ قال لا أريد أن أسامرك. قال على ماذا؟ قال أسامرك على الشعر. جاه من الباب اللي يعرف، وهذا أيضا من الحكمة. قال أسامرك على الشعر. قال أو تقرض أو تحفظ؟ قال أقرض وأحفظ كلها. قال أسمعني ما عندك. يقول فأسمعت أبيات ورد علي بمثلها، فقلت له قصيدة ورد علي بمثلها. فقال لي خالد الهذلي أنت تصلح أن تسامرني هذه الليلة في خيمة الخاصة. يقول ابن كثير يعلق على، يقول هذه أحسن مسامرة في الإسلام لأنها جابت رأس رجال كما يقولون. يقول فدخلت معه في خيمته وأخذنا نتجاذب الكلام في الشعر والأدب. يقول حتى تعب. فلما تعب خالد الهذلي يقول قلت له أو نرتاح؟ أو قال لي أو نرتاح؟ قلت بلى. يقول فنمت أو تظاهرت بالنوم، ما فيني نوم، أنا جاي أؤدي غرض مهمة. يقول فلما سمعت غطيطة استغرق في النوم، يقول أخذت سيفي وقطعت رأسه وحطيته في الخرج. عدنا لي تعليق، هذه زيادة ليست في الحديث، مع التحية لمحمد بن عبد الله. ثم يحمل خرجه على ظهره أو على متنه ويتوجه به من مكة إلى المدينة. أول ما أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام قال له الرسول، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وجهك. يقول ابن عبد الله بن، قال وجهك يا رسول الله؟ قال أين الرأس؟ وينه؟ جبت رأسه؟ يقول فأنزلت الخرج وخرج رأسه يتدحرج حتى وقف عند النبي صلى الله عليه وسلم ومسكها الرسول. قال هذا الذي يريد قتلي. ابن أنيس نسى الرأس، قال طيب باقي الجائزة، الرأس جبناه، بقي الجنة. أنت قلت من يأتيني برأسه وله الجنة. قال فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بعصا في الأرض. قال خذ هذه العصا يا ابن أنيس تتكئ عليها في الجنة، والمتكئون على العصي يومئذ في الجنة قليلة. يقول العلماء فرأيناه، الصحابة يقول رأيناه يمشي بها ويقاتل بها ويسافر بها ويصلي بها وينام بها العصا، حتى أنه قبل موته قال إذا مت فكفنوها معي وادفنوها معي في قبري. ولما مات رضي الله عنه وأرضاه كفنت معه في لحده أو في كفني، ثم دفنت معه في قبره ولحده. ووالله سيأتينا هذا الصحابي الجليل كما أخبر الصادق المصدوق يمشي ويتكئ على هذه العصا، والمتكئون على العصي يومئذ قليل. أنا ذكرت هذا فقط من باب قبيلة هذيل. كان عمره، هذه تسمى أول بعثة، عمره 13 سنة. تقول له أمه اذهب تعلم، إياك أن تحمل هم المال لأن الله سوف يرزقنا. تقول لا تشيل هم المال. ذهبت به إلى قبيلة عربية أصيلة، قبيلة هذيل، وجلس عندها 4 سنوات. جلس من عمره 14 سنة إلى 18. يقول تعلمت عند قبيلة هذيل أمران اثنان، تعلمت اللغة وتعلمت الرماية. ولذلك الإمام ترى الشافعي حتى في الرياضة، بل ألف في الرماية كتابا. وبالمناسبة الإمام رحمه الله تعالى ألف أكثر من 140 مؤلفا، ألفها في 2 سنتين فقط باستثناء كتاب الرسالة الذي ألفه في 9 سنوات، وهو تأصيل علوم وصول علوم الفقه. ثم بعد ذلك تعلم هذين العلمين وأصبح له مكانة بينهم. يقال أن من شدة حفظ الإمام إذا فتح الكتاب يضع يده على الطرف الثاني، يقول أن عيني إذا جت على الطرف الثاني حفظته مباشرة. يقول ذات مرة نسيت شيئا من الحفظ، وشكى إلى القصة المعروفة إلى وكيع، قيل أنه صاحبه وقيل أنه علم، لكن الصحيح أنه صاحبه. قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصيه. يقول وش معصيتي التي ارتكبتها؟ يقول مرت امرأة ونظرت فقط إلى طرف كعبها في الأرض، نزلت رأسي لطرف كعبها وبدأت أنسى الحفظ لأني نظرت إلى هذا المنظر. ماذا نقول؟ الذي يقلب الفضائيات الليل والنهار ويصبر عينيه فيما حرم الله جل وعلا، ماذا عساه أن يقول لله تبارك وتعالى؟ بل إن أثر المعصية يراه الرجل في أهله ودابته وماله، تزال البركة من الولد والمال والأهل ومن الدابة بسبب فعل المعصية. لما بلغ عمر الإمام الثالثة أو الثامنة عشر بدأ يتعلم علم الأنساب. يقول جاء أحدهم قال أتعرف علم الأنساب؟ قال أي أنساب؟ الرجال حفظناها، هذا ما نتحدى به، كل يعرفه. أنا أتيكم بأنساب حتى النساء. وبدأ يعرف الأنساب، يقال أنه يقال من أنت؟ فلان بن فلان. يقول مجرد أنه يذكر اسمه يقول أنت فلان بن فلان الفلاني من قبيلة كذا، من بخذ كذا، من بلد كذا، من أرض كذا. وهذا علم أيضا كانت له أثره وقوته. لما عاد إلى مكة بعد أن أنهى جلوسه مع قبيلة وذيل في الصحراء، رأى العلماء قوته، مسلم بن خالد وغيرهم، قالوا للإمام الآن آن لك أن تجلس تفتي الناس. قال والله لا أجلس لأن مهمتي لم تنتهي بعد. راح لما قال يا أمي إن العلماء يلحون علي، قالت لا، أنا أريدك أن يجمع الله بك الشمل. وفي مشكلة في العراق مذهب أبو حنيفة، وفي المدينة والحجاز مذهب مالك، وفي فرقة حاصلة، أنت الآن إذا جلست للفتية ستدخل ضمن المشكلة. أنا لا أريدك أن تدخل ضمن المشكلة، أريدك تتعلم علم مالك وعلم أبي حنيفة ثم تشوف الأمور من فوق وبعدها تظهر للناس للفتوى. قال خلاص، شوف النظرة عند الأم. هذا عمره ما زال 18 سنة. يقول فلم أفتي بذلك أبدا. طبعا ذهب هارون الرشيد، وقتها كان هو والي بغداد والي الخلافة العباسية في ذلك الوقت، هو جلس يقول طيب أنا الآن كيف أتعلم؟ لازم أروح للمدينة وتعلم علم الإمام مالك أساس أكسب مالك. وجاب الموطأ. الموطأ كم قلنا فيه من حديث؟ كم؟ 12,000 حديث كتبها الإمام رحمه الله تعالى، رتبها، أتى بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث، ثم أقوال الصحابة، ثم أقوال التابعين، ثم رأي أهل المدينة، ثم رأيه هو. هذا الإمام مالك، هو بيروح على الإمام مالك يقول لا بد أن أحفظ موطأ الإمام مالك حتى أستطيع قابلة. تدرون في كم حفظ كتاب الموطأ كاملا؟ حفظ الموطأ ما بين 9 أيام إلى 12 يوم فقط. قيل له لماذا هذه العجلة؟ قال والله لم يكن عندي مالا أشتري الكتاب، فاستدنته، خذيته استعارة من صديق وحفظته ما بين 9 أيام إلى 12 يوم فقط. حفظ الموطأ كاملا. هو الآن يبغى يجي من مكة للمدينة، راح للخليفة الوالي والي مكة، قال أريد منك أن تكتب لي شفاعة، أنا بذهب للإمام مالك. والإمام مالك ما يعرفني، وهو كان وقتها صغير، والإمام مالك عالم الأرض عالم الدنيا في ذلك الزمان. كتب لوالي والي مكة رسالتين، الرسالة الأولى كتبها إلى والي المدينة، والرسالة الثانية كتبها للإمام مالك، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، ونشفع إليك أن يتعلم عندك فلان محمد بن إدريس الشافعي لأنه يحب العلم وقد أقبل عليه. خذ رسالته مبسوط مع واسطة من الملك. يقول فذهبت لأوالي المدينة، قلت أتيتك برسالة، قال ممن؟ قال من والي مكة. قرأها، قال أما رسالتك فقد وصلت، ولكني والله أظن أني لو أذهب حافيا أمشي من مكة إلى المدينة أتوسط عند الإمام مالك والله ما قبل وساطتي. قال الإمام الشافعي عندي لك رأي، ليش تروح لأنت؟ اكتب له رسالة وخليه يجيك. قال أقول لو رحت أنا ووزرائي ما قبل اكتب له رسالة؟ يقول فألحيت عليه بالطلب. قال سأذهب معك مع قناعتي أن الإمام مالك ما راح يوافق. يقول فخرج معه وزراء وجنود من بيته وطرقنا الباب على الإمام مالك. الإمام الشافعي جاي مع الوالي يعني أمير المنطقة ويطقون الباب على الإمام مالك. خرجت الجارية قالوا لها أين الإمام مالك؟ قالت الإمام مالك داخل. قال أخبريه أن الوالي موجود. قال طيب. خلط أبطت ثم خرجت. قالوا ماذا قال؟ قالت يقول لك إن كنت تريد أن تسأل تستفتي اكتب فدواك وحنا نجاوبك ورقيا، وإن كنت تريد علما الدرس معروف في المسجد. قال أنا الوالي. قالت هذا اللي قال لي. قال قولي له أن معي رسالة من والي مكة وإني أريد أن أوصلها له. ادخلت عليه ثم تأخر. تقول يقولون فخرج فتح الباب وطلعت جارية الإمام مالك معها كرسي، فتحت الباب وحطت الكرسي وجلس. خرج الإمام مالك فسلم. يقول لما سلم جلس على الكرسي. يقول والله ما قال له الإمام الشافعي يتكلم، يقول والله ما قال له ادخل، ما قال هجلط. يقول فجلس. قال ماذا تريد؟ قال معي رسالة. يقول خذيت الرسالة وقرأها. يقول لما قرأها الإمام قال إن هذا أمر لا نقبله، أيتوسط في العلم؟ ورمى الرسالة في الأرض. يقول للشافعي أنا صغير. يقول نظرت في الوالي خايف رجع، والإمام مالك مهاب وأنا صاحب الحاجة أطلب العلم أريد علم. يقول فرفعت الرسالة من العرض قلت يا إمام إني محمد ابن إدريس الشافعي يتيم مات أبي وأنا صغير في غزة استعطفه وتولت أمي تربيتي، والله إننا قد رهنا بيتنا حتى أتعلم العلم، وجئتك بهذه الرسالة لا لأتقدم على غيري ولكنني حفظت القرآن والتفسير وحفظت الموطأ الذي كتبته. يقول لما قال الكلمات هذه كأن الإمام مالك أراد يعني مال إليه. التفت لها الإمام مالك قال ما اسمك؟ قال محمد ابن إدريس الشافعي. قال كيف حبك للعلم؟ اسمعوا يا شباب. قال الإمام الشافعي والله ما أسمع بحرف جديد، يعني أول مرة يمر علي علم، إلا وأتمنى أن كل أعضاء جسدي أذن حتى تستمتع به كما تستمتع أذني. ثم قال له الإمام مالك رحمه الله تعالى قال له كيف حرصك على العلم؟ قال حرصي على العلم كالأم الذي فقدت وليدها وأخذت تبحث عنه حتى تجده. قال مالك أتحفظ الموطأ؟ قال نعم. قال اقرأ علي مما تحفظ. يقول قرأت ويقول أنا مسترسل. يقول ما مالك يسمع. يقول استحيت سكت. قال زد لا تقف. يقول فزدت له وأنا أسرد. يقول ثم سكت الثانية. قال زد. يقول فتكلمت. قال إنك حفظته كله؟ قال حفظته. قال والله إني قد أنسيته، أنا نسيته اللي ألفته وكتبته نسيته. قال ثم التفت إليه الإمام مالك، التفت الشافعي ورفع رأسه. يقول فرأى الإمام مالك نورا في وجه الشافعي. قال يا محمد إني أرى أن الله آتاك نورا بسبب العلم الذي معك، إياك أن تذهب هذا النور بالمعصية، غدا تحضر في المسجد. يقول حضر في مسجده فجلس عند الإمام مالك 9 سنوات. يقول حفظت علم الإمام مالك كله. يوم حفظت علم الإمام مالك الآن بقي عنده إيش؟ بقي علم أهل العراق، علم أبو حنيفة. يقول استأذنت مالك اسمعوا حتى لو كان المدرسة تختلف أو في خلاف بيني وبينك في مسألة. بعض الناس عنده مشكلة فيها أحيانا دائرة مشتركة بيني وبينك وإن اختلفنا يا أخي لتقول رأيك وأقول رأيي، ولينقسم الناس على رأيك وعلى رأي لا حرج، لكن دون تحزيب أو تفرقة، لكن لا تصل القضية إلى معركة وإلى عداء وإلى خصومة وإلى سب وإلى جذب. المسألة أوسع من ذلك. شوفوا الإمام الآن الشافعي يقول الإمام مالك تعلمت منك علمك، يعني فقه المالكية، أتأذن لي أن أسافر للعراق أتعلم علم أبو حنيفة؟ طبعا أبو حنيفة وقتها مات، لأن أبو حنيفة توفي في السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي، لكنه أراد أن يتعلم على من؟ من هو من أكبر طلابه؟ الإمام محمد بن حسن، وهو من كبار طلاب الإمام أبو حنيفة، وحفظ رحمه الله تعالى فقه أبو حنيفة. يقول قال الإمام مالك اذهب وأنا أعطيك المال، أنا أدعم ذلك. يقول فأعطاني المال زودني، ثم ذهبت إلى العراق. يقول فالتقيت بالإمام محمد بن الحسن فأعجب بي، بس ما طول في الذهاب الأول. يقول ثم عدت فقلت لمالك إنني التقيت بمحمد بن الحسن وأعجب بي، قال اجلس الآن مكاني في الفتوى. قال والله لا أجلس حتى أستكمل علم العراق. طبعا في الفترة توفي الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ما كان عند الإمام الشافعي مال ليسافر مرة ثانية العراق. عرض عليه خلنا نقول كما يقال عقد عمل، قال له في اليمن في عمل، عرض عليه بعض أقاربه، تريد أن تذهب لليمن تعمل فترة ثم تجمع مالا ثم تذهب العراق؟ قال لا حرج، ويذهب رحمه الله تعالى إلى اليمن. طبعا لما ذهب إلى اليمن تعلم، تعرفون كان في العلويين، تعلم علم الشيعة وعلم حتى بعض الفرق المنحربة، تعلم على يد طلاب وتلاميذ جعفر الصادق ليقيم عليهم الحجة. وبالمناسبة في ذكر الشيعة أنا أقول حقيقة لطلبة العلم أمثالكم، يجب حقيقة أن يتوجه طلاب العلم إلى معرفة مثل هذه العلوم لكشفها وتبيين حقيقة الشبه التي فيها، وتبيين الناس، تبيين عقيدة أهل السنة والجماعة وبيان الحق. لأن هذه الفئة الشيعة اليوم أصبح الرافضة لهم سطوة وجولة، وأصبح خطرهم كالأخطبوط من جميع النواحي، لا من حيث الأمور السياسية ولا في الأمور العقدية ولا حتى في قضايانا الاجتماعية ولا غيرها، فأصبحت لهم سطوات بارزة وواضحة هنا في المملكة، في الخليج، في الكويت، في قطر، في البحرين، في مصر، في اليمن، في السودان، في الصومال، في أندونيسيا، في ماليزيا، في كثير من البلدان. وإذا لم تستطع الأمة حقيقة كشف مثل هذا العوار وكشف مثل هذا المذهب الخطير، حتى الأسطورة، أسطورة المذهب الجعفري، لما نتكلمنا عن هذا الباب لدخلنا في أمور كثيرة طويلة حتى يتبين أنهم يكذبون، وليس هناك مذهبا معتمدا بسند واضح صحيح متصل يرجعون إليه ويعتمدون عليه، ما هي إلا أقاويل وأكاذيب يفترونها على الإمام جعفر الصادق رحمه الله تعالى. تعلم الإمام الشافعي هذه العلوم وزاد علما، ثم بدأ يتعلم علم الفراسة. طبعا الفراسة النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقي فراسة المؤمن، لكن الخوض في تفاصيل وتأصيل لها علم كان الإمام مالك يعده فلسفة لا قيمة لها، مثل ما يسمى الآن، أقول مثل ما يسمى الآن البرمجة العصبية أو الالبي وغير ذلك، كان يرى الخوض بها لا قيمة له ولا يصلح بذلك. مع ذلك تعلم علم الفراسة. خذوا هذا الموقف، يقول تعلمت علم الفراسة فقلت يوم من الأيام أبغى أطبق هالعلم، أبغى أطبق أشوف، أنا أعرف يشوف الرجال يضع صفات معينة، هم الآن يقولون سلبي إيجابي سمعي بصري، ثم يأتي يتحدث يقول يصلح أو لا يصلح. يقول فقلت بجرب، يقول شفت لي رجل صفاته صفات الخبيث، بهذا مكتوبة في سيرة الإمام، طبعا ما راح أذكر لكم الصفات أخاف أذكرها وتطبقونها على أحد آخر، لكن سأذكر إجمالا. يقول فرأيت الصفات الفلانية قلت بجرب، يقول رحت إليه طرقت الباب عليه، يقول ما عرفته من أنا، قلت إنني ضيف أريد أن تضيفني، يقول وافق. يقول فدخلت عنده في بيته يقول أول ما دخلت أكرمني أي ما إكرام. يقول شوي قال لي أطعمني طعاما وأعطاني شرابا باردا، ثم قال تحب أن تنام؟ قلت نعم. قال فهيأ لي مكان للنوم من أجمل ما يكون. يقول وأنا أقول أنا أخطأت، وأنا وين هالفراسة هالفترة أتعلم ولا؟ رجل خالف كل ما في ذهني. يقول يوم جلست شوي وأخذت راحتي واسترخيت، دخل علي قال تعال تعال الغرفة هذه صغيرة، سأجعلك في الغرفة الأكبر غرفة الضيوف. يقول أدخلني في مكان أجمل وأحسن وأفضل. يقول أصبحت في الصباح وأحضر لي الحليب والطعام والإفطار وأكرمني. يقول فجلس طول الليل ما نمت، ألوم نفسي أنا أخطأت ثم أسأت الظن. يقول هذا بينه وبين نفسي صراع. يقول لما جئت نمشي قلت له شكر الله لك، والحقيقة أضفتنا وأكرمتنا، وأنا أعرفك بنفسي إذا جئت إلى المدينة فأنا محمد بن إدريس الشافعي تجدني هناك. يقول قال أنت تعرفني؟ قال الإمام لا ما أعرف. قال تعرف أبوي؟ قال لا. قال وأنا أشتغل عند أبوك، أنا خادم عندك، هل أنا خادم عند أبيك؟ قال لا ما قلت كذلك. قال إذا ادفع المال اللي ضيفتك. يقول فقلت الحمد لله العلم هذا ما راح عبث. قال وماذا تريد؟ قال ادفع 4 دراهم على دخولك بيتك، و6 دراهم على الماء البارد، و3 دراهم على الغرفة الخاصة. يقول ولما جاء يذهب قال لا والغرفة الكبيرة تدفع عليها 10 دراهم. قال خذها وزيادة عليها 3 دراهم، لكني أحمد الله أنك علمتني أن فراستي صحيحة. يقول أنا طول الليل ألوم نفسي. فتعلم حتى هذا العلم وأخذ به الإمام رحمه الله تعالى علما واضحا، حتى أنه يقال من شدة معرفتي لهذا العلم كان يجلس مع الذي تعلم على يده العلم في اليمن علم الفراسة. يقول فدخل رجل علينا، يقول قلت أنا الشافعي هذا يعمل خياط. يقول لي الذي علمني الفراسة قال لا هذا نجار. قلت كيف؟ يقول فناديت الرجل قلت تعال ماذا تعمل؟ قال كنت نجارا والآن أنا خياط. يعني كلاهما من شدة ما كان يعني من فراسة الإمام رحمه الله تعالى. يقول عنه ابن هشام صاحب السيرة الذي ألف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن الشافعي صاحبته 10 سنين والله ما رأيته أخطأ في النحو ولم يلحن في النحو مطلقا، وذلك لمتانته ومكانته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بل كان حافظة عجيب. لما رجع الذهاب الأول للعراق من العراق، يقول ذهبت فإذا بالإمام مالك في حلقته في المسجد. يقول فدخلت متخفيا حتى لا أشغل الإمام مالك، لأن الإمام مالك لو علم بقدومي قام من الحلقة فسلم علي. يقول فتخفيت فجلست مع الناس ووضعت اللثام على وجهي ما يبغى يشغل الإمام مالك. يقول فنسي الإمام مالك وهو يشرح مسألته، قال من يجيبني على تلك المسألة؟ يقول سكتوا. يقول الإمام الشافعي أنا جالس وأعرفها ولا أبغى الإمام يدري أني موجود. يقول قلت اللي بجانبي قل له كذا. يقول فرفع أحد الطلاب قال كذا، قال من أنت؟ قال أنا فلان. يقول سأل مسألة ثانية وعلمها الإمام الشافعي وقالها. قال قم كيف عرفت هذا العلم؟ قال علمني هذا الذي بجانبي. يقول فنظرت فإذا بالإمام الشافعي هو الذي كان يعلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طبعا في اليمن حصل له موقف، كان الوالي في اليمن ظالما يظلم الناس ويصل الظلم إلى القتل، من خالفه قتل. وكان العلويين اللي هم جزء منهم كانوا شيعة كانوا على ضلال وعلى باطل، وكان الإمام مالك ضدهم والإمام الشافعي ضدهم تماما، لكنه كان يرفض الإمام الشافعي قضية الظلم التعدي في هدم البيوت وقتلهم وغير ذلك. قال الإمام هذا ظلم لا ينبغي. قال الإمام قال الوالي في اليمن ارفعوا أمره إلى الخليفة هارون الرشيد. وجمعوا مسكوا 9 أشخاص من أولئك الخارجين على الخليفة، والعاشر حطوه الإمام الشافعي معهم، وكتب كتابا وقيدوهم وبعثوا بهم إلى العراق. هو طبعا وده يروح العراق، جالس يجمع في اليمن دراهم ما عنده، فذهب العراق شاء الله يذهب. يقول فلما حملوه إلى العراق أدخلوه على هارون الرشيد. يقول جاب الأول قال أردت أن تؤلب الناس علي؟ يقول كلهم ما عندهم حجة، فأمر بقطع رأسه، يقول في المجلس فيقطع. يقول كان على يمين الإمام أو الخليفة محمد بن الحسن. من هو محمد بن الحسن؟ طالب الحليفة الكبير الذي زار في المرة الأولى. يقول لما جاء دوري كنت أنا رقم 10، لما جاء دوري يقول أنا آشف الرقاب قدامي تروح، لكن الله ثبتني بالحجة. يقول التفت إلي الخليفة هو ما يعرفني، يقول لي ماذا تقول، هل أردت أن تؤلب الناس على الخليفة؟ قال يا إمام إني رأيت الذين قبلي لم تسمع منهم وأنت تقدر علينا ونحن لا نقدر عليك، يعني أنت بيدك السيف وعندك تستطيع تحكم الآن، فاستمع مني أكثر مما أسمع منك. قال من أنت؟ قال أنا ابن عمك، لأنه ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الخليفة العباسي، ولن أؤلب عليك أحدا، أنا ما جئت لأؤلب عليك أحد، إنما أتيت أمنع الظلم الذي رأيت. قال من أنت؟ قال محمد ابن إدريس ابن العباس ابن سائب ابن عثمان ابن شافع الشافعي، والذي على يمينك هذا يعرفني تماما. التفت على محمد بن الحسن قال أو تعرفه؟ شو محمد بن الحسن فرصة، هو على مدرسة تختلف، يستطيع يقول لا ما أعرفه، أو أعرفه معرفة يسيرة لكنها يستحق ما أنت الآن ستفعل فيه معه. لكن انظروا قضية الوقوف. قال نعم إن هذا الرجل أعرفه، وإني لأرجو الله أن يكون من أعلم أهل الأرض إن لم يكن أعلمهم. وأعتقد أن التهمة التي جاء بها ليست مرتبطة به. ثم التفت هارون الرشيد على الإمام وقال له ماذا تعرف عن من العلوم؟ وش تعرف؟ قال أعرف القرآن ناسخه ومنسوخه ومكيه ومدنيه ونهاريه وليليه كله أعرفه. قال تعرف القرآن؟ قال نعم. قال أعطني. يقول بدأت أعلمه. قال وماذا تعرف بعد؟ قال اسأل أنت. قال أتعرف في السنة؟ قال أعرف حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأعرف رواياته كلها. قال وماذا تعرف؟ قال أعرف في علم الرجال. يقول بدأ. قال وماذا تعرف في الأنساب؟ قال أعرف نسبك ونسبي ونسب الذي عن يمينك ونسب التسعة الذين قد قطعت رؤوسهم أعرفهم كلها. وبدأ يسرد له بعض الأنساب. ثم فجأة قال وماذا تعرف؟ قال أعرف كذلك علم النجوم. وبدأ يشرح له النجوم السهلية والليلية والجبلية والقمرية والشمسية وعلمها عند ربي. يقول ثم لما سرد عليه ما سرد قال هارون يقول في نفسه إني لأعلم أن بعض العلماء لا يجيد الوعظ، ولذلك الذي يفتح الله عليه في علم مؤصل ووعظ مؤثر على الناس هذا توبيخ. قال أو تستطيع أن تعظني؟ قال بلى. يقول فقلت له موعظة كنت أسمعها من طاووس اليماني في اليمن فقلتها له، فبكى هارون يقول والله ما عرفت مكانتك. فقام هارون فقبل رأسه في المجلس أمام الناس، قال له هارون تعال لك مني 50,000 درهم. هو وصل العراق يقول ما احتاج. يقول بعض اهل العلم والله ما خرج من باب مجلس الخليفة الا وقد وزع 50,000 درهم كلها. تزوج الامام واشترى دارا ورزق بولدين اثنين رحمه الله تعالى. ثم بدأ يأخذ الامام الشافعي هذا العلم الكبير علم أبي حنيفة رحمه الله تعالى وتعلم ذلك العلم وبدأ يدرسه حتى عرفه كله. أصبح عمر الإمام في ذلك الوقت 36 سنة. 36 سنة. ثم أخذ 9 سنوات بعدها ألف كتاب الرسالة وأصبح يعلم الناس علم أصول الفقه. أقول أيها الإخوة ثم بدأ الإمام رحمه الله تعالى يؤلف في كتاب الرسالة في علم أصول الفقه، وهو أول من صنف في هذا العلم، وبدأ يعيد الناس إلى مصادر تلقيها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وبدأ يعلم الناس هذه الأمور. يقول بعض العلماء يقول قرأت الرسالة يعني كتاب الرسالة الإمام 100 مرة والله كلما قرأتها خرجت بفائدة وإنني أقرأها ولا أشبع منها مطلقا. ثم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى خرج وسافر من العراق وعاد طبعا إلى مكة، ثم بعد ذلك جلس 2 سنين في العراق إلى 50، ثم بعد ذلك أصبح مثل حمام السلام يذهب إلى العراق، وإذا التقى بهم قال إن أصحاب مالك يقولون عن أبي حنيفة كذا، يعني كان يقرب بين وجهات النظر، وإذا ذهب إلى المدينة قال لهم إنني التقيت بطلاب أبي حنيفة وأصحابه وكانوا يقولون عنكم كذا، فحاول يقرب بين وجهات النظر، فأصبح الإمام الآن يحقق الهدف الذي من أجله انطلق، والذي كانت أمه تدعو الله أن يجمع الله به هذه الأمة، وبالفعل تحقق ذلك للإمام رحمه الله تعالى. لما انتهى وكان عمره 50 سنة التفت إلى ربيع أحد تلاميذه وأحد خدمه قال له ماذا بقي، يعني رحنا زرنا غزة والمدينة والعراق وإلى مصر جلس فيها وعلم الناس، قال بقي رحمك الله تعالى مصر والهند قبل الذهاب إلى مصر. قال فقلت أذهب إلى مصر لعل الله يجمعهم علينا نذهب إلى مصر. يقول فجلس في مصر 2 سنين ألف في 240 كتاب، منها طبعا ما هي رسائل صغيرة ومنها المصنفات الكبيرة، من جملتها كتاب الأم الذي جاء ليطبق فيه ما كتبه وما ألفه في كتابه الرسالة في علم أصول الفقه، وضع ذلك تطبيقا. جلس في مصر وأخذ ضيفا عند علي بن عبد الله أو علي بن عبد الحكم من أصحاب الإمام مالك، وبدأ يلقي الدروس في مسجد عمرو بن العاص. يقال إن الرجل في ذلك الزمان الذي درس في 3 مساجد، أكبر 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد في العراق في بغداد ومسجد عمرو بن العاص، كلها درس فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طبعا اشتهر ذكره وانتشر خبره بين الناس وأصبح الناس يحبونه ويفرحون به، وكانوا يأنسون باسم الإمام مالك رحمه الله تعالى، فإذا سمعوا الإمام الشافعي فإذا سمعوا بهذا الإمام علموا وحسوا بالاطمئنان. كان الإمام مالك طبعا رجلا كريما وذو أخلاق عالية، من جملة أخلاقه أنه كان ما يسب الخصوم، يقول يصلني أن فيه من تكلم فيني وفيما أقول، ولكنني أقول فيهم إذا سببني أو إذا سبني نذل تركته وترفعت عن ذلك السب، حتى قالوا ما العيب إلا أن أكون مساببة، ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل نذل تحاربة، ولو أنني أسعى لنفع يعني نفعي الخاص لكنت من تحصل الشيء الكثير من أمور الدنيا، ولكنني أسعى لأنفع صاحبي وعار على الشبعان إن جاع صاحبه. وكان رجل كريم حي، يعني من كرمه يقال يقول والله ما يمر علي أشد من أن يأتيني أحد يطلبني في أمر فلا أستطيع، يقول أنا فقير وإذا جاء أحد يطلبني فقلت لا أستطيع أن يعتذر أعتذر من الناس، يقول إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي لمن يقول إن اعتذاري لمن جاء إلى من جاء يسألني ما ليس عندي لم أجد أعظم من المصيبات، أعظم مصيبة تمر علي إني أسأل في شيء أنا لا أملكه. ومن طرف الإمام مالك يقول كنا مرة قيل في مصر وقيل في المدينة، يقول كنا على سفر معي مجموعة من أصحابي، يقول وكان معنا 2 دجاجة فقط، يقول وضعناها حتى نتعشى عليها، يقول فوضعناها على سفرتنا ثم قمنا لصلاة المغرب، قلنا نصلي المغرب أو نتعشى، قال نصلي. يقول بينما نحن نصلي جاء ذئب فأخذ دجاجة، يقول ذهب، يقول يوم جينا يعني دجاجة واحدة ما تكفينا، يقول فلما جلسنا تونا الآن بنجلس نأكل هذه الدجاجة رأينا الذئب بعيد في الظلام وكأننا نرى الدجاجة في فمه، ووضع الدجاجة في الأرض يقول لحقنا أني بناخذ الدجاجة، يقول فركضنا فلما جئنا وجدناها ليف خيشة يعني، يقول فجئنا فاستفاجأنا فإذا بالذئب قد عدا على الدجاجة الثانية وأخذها. يقول فعدت، وهذا يذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى من ذلك، يقول دخلت مصر ووجدت أن بعض المفتين يفتون بأن الطلقات الثلاث في المجلس تعد طلقة. يقول فلما جلست في مصر قلت والله لو أخذت بهذا القول ما بقي مصري مع مصرية، وحنا ما عدنا زوج بعد لو أن الأمر، لأن بعض الناس اليوم أخذ مسألة الحلف والطلاق، وهو كان يقول، وطبعا ممن يقول رحمه الله تعالى بأن الطلاق في المجلس ولو تكرر يعد طلقة واحدة رحمه الله تعالى، وهذا قوله وغير غيره من الأئمة. الإمام مالك رحمه الله تعالى انتشر صيته وأصبحت له مكانة كبيرة عند الناس، لدرجة أنه يجلس في المسجد من بعد الفجر إلى صلاة الظهر، يدخل أهل القرآن يعلمهم ثم يخرجون. الإمام الشافعي عفوا، الإمام الشافعي يجلس ثم يجلسون حتى ينتهي من تدريس القرآن ثم يخرجون، ثم يدخل على الإمام كذلك الشافعي أهل الحديث فيعلمهم ثم ينتهون ويخرجون، ثم أهل اللغة ثم أهل الأنساب ثم حتى صلاة الظهر، ثم يقول أذهب من صلاة الظهر إلى الليل أكتب فيما فتح الله به علي، يقضي وقته في التأليف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الإمام مالك في هذا الوقت بلغ سنه 54 سنة، وقبل وفاته أنا معلق على الإمام مالك الظاهر، بس أنتم خذوها من باب التصحيف، لأن أخذوها من باب التصحيف مثل ما فعل بعض اللي كان يقرأ على الإمام مالك، يقول قرأ قال باب ما جاء في غسل خصي الحمار، كلعت ما وين هذا، قال فلما قرأت وجدت باب ما جاء في غسل حصى الجمار. إيه فبعض الناس أحيانا فالتصحيف أحيانا يمر، ومع أنه ودك أنه يؤدب اللي مثل ينسى، لأن يقولون من نسي أسماء العلماء أدب. يقول يقال أن الإمام أحمد رحمه الله، وهذه طرفة تدخل في جانب أحيانا، الإمام أحمد يقال دخل المسجد ذات يوم، دخل المسجد فوجد رجلا يحدث بحديث ولكنه كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حديث حدثنا يحيى ابن معين عن الإمام أحمد، يحيى طالب من طلاب الإمام أحمد، يقول الإمام أحمد ويحيى موجودين في المسجد، التفت أحمد قال يا يحيى أنت حدثت بهذا؟ قال لا والله ما حدث، قال قم لعل الإمام هذا وهم، فقام له قال أنت حدثت بحديث أعده علي، يقول فأعاده، قلت تحدث عمن؟ قال عن يحيى ابن معين عن الإمام أحمد، قال أتعرفهما؟ قال نعم، قال أنا يحيى وهذا الإمام أحمد، قال يا أخي ما فيه إلا أنتم يحيى وأحمد في غيركم. يقول الإمام أحمد فأمر بجلده، وقال أنه جلد 20 جلدة أو صوتا. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مرض في أواخر حياته، أصيب بنزيف في مكان جلوسه، وقيل مثل ما يسمى الآن بالبواسير أو غيره، وأصبح ينزف كثيرا الإمام رحمه الله تعالى، وكان يقول لبعض طلابه ماذا بقي، يعني وش بقي من البلدان ما زرتها، قالوا بقي لك الهند، قال تمنيت يعني أنني في صحة أشد حتى أزورها وأبين لها، أتعلم ما عندها ثم أبين لها ما عندي. يقول بعض العلماء والله لو زار الإمام الشافعي الهند لفرضنا فقهه ومدرسته على الأرض، ولكن أبى الله إلا أن يبقى الاختلاف على هذا الأرض سنة كونية، فما زارها رحمه الله تعالى. ثم طلب طلبا قبل أن يموت من تلميذه، قال له أريد أن أذهب إلى الإسكندرية في مصر، قال لماذا؟ قال أريد أن أرابط، لأن كان فيها قتال بين المسلمين والرومان، أرابط فيها، فإني قد رابطت في العلم وجاهدت عن السنة والفقه، وأريد أن أقاتل وأجاهد في سبيل الله. وذهب رحمه الله تعالى ورؤيا كثيرا ما كان يقف خاشعا بكاء، حتى أنه قيل أنه حدث عنده سفيان بن عيينة عن حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فأغشي عليه في المسجد. فقبل وفاته بأيام يقول ربيع: رأيت في المنام أن آدم عليه السلام مات، فسألت من يؤول ويفسر الرؤيا، فقال لي: سيموت أعلم أهل الأرض. قلت: وكيف أولتها؟ قال: إن الله يقول: وعلم آدم الأسماء كلها، وهذا تعبير على أن عالم أهل الأرض سيموت. قال: فلما أولها لي قلت: والله ليس هناك أعلم من الإمام الشافعي، وإني أسأل الله أن يختم له بالصالحات. يقول: دخلت عليه وهو يحتضر في سكرات موته في شدة الألم، فقلت له: كيف تجدك؟ قال: أجدني ضعيفا. يقول: فرفعت يدي ربيع فقلت: اللهم قوي ضعفه. يقول: فبكى ربيع، والتفت الإمام قال له: إنك قد دعوت علي، ما دعيت لي، اللهم قوي ضعفه، إن قوى الله ضعفي مت. يقول: فتبسم ربيع، قلت: ما قصدت ذلك، يعني أنا ما قصدت ذلك، والله إني الآن أتبسم مما تقول وأبكي مما أراك فيه. يقول: فالتفت علي فقال: اقرأ علي من القرآن. قلت: اقرأ عليك من ماذا؟ قال: اقرأ علي من قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. يقول: وأنا أقرأ والإمام يبكي: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا فاستجبنا. يقول: هو يبكي رحمه الله تعالى وله شهيق من البكاء. يقول: فالتفت إليه قال: يا ربيع. قلت: نعم. قال: اذهب إلى فلان، فلان على المذهب المالكي من طلاب الإمام مالك، اذهب إلى فلان وقل له يقول لك الإمام الشافعي ادعو لي. قال: ما هو الآن، أنت الآن تحتضر. قال: لا، فإنه أرق لقلبه، أقبل الآن لنفسه وأقبل لنفسي أنا، لم بينهم خلاف شوي. يقول: فذهبت إليه فقلت له: إن الإمام مالك يدعوك لتدعو له. يقول: وسمعته يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما، ويردد تلك الأبيات. يقول: ثم التفت علي وهو يقول: اللهم لك الحمد، قد جمعت بي هذه الأمة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم خرجت روحه رحمه الله تعالى وتوفي في النصف من شهر شعبان عام 204 هجرية، كان عمره 54 سنة رحمه الله رحمة واسعة. يقال: ما رؤيا أهل الأرض من المسلمين بكوا وحزنوا على أحد في ذلك العصر مثل حزنهم على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والحمد لله الذي جعل الفرق والشاهد والدليل بين أهل السنة وبين أعدائهم وأهل البدعة يوم الجنائز، ولا أدل على ذلك من هذا الجامع المبارك جزى الله من قام عليه خير الجزاء. قبل أيام صلينا على جنازة أخينا الشيخ عبد العزيز الوهيبي رحمه الله رحمة واسعة، وموتانا وموتاكم وموتى المسلمين. وهذه فيها رسالة واضحة بينة أن من يحمل هذا الدين، لأن الدين كبير، فإنه سيعيش كبيرا، وإن لم يعرفه الناس كبيرا فإنه عند موته سيكون كبيرا، يجعل الله له قبولا في الأرض وحبا وإقبالا، لأنه خدم الشيء الكبير وهو دين الله تبارك وتعالى. لكن الأمة اليوم لو تمسكت بحقيقة دينها وقامت بأمر ربها لوجدت الخير الكثير في شتى أمورها، بدءا من بركة أبنائها وبناتها وأبنائنا وطلابنا. أين خريجي الجامعات الشرعية؟ كم يحضر معنا؟ أجزم أن الآن معنا في هذا الجامع عددا من الأكاديميين والخريجين من الأصول الشريعة ومن غيرها، بل ربما في علوم ستة وأصناف كثيرة من أصناف العلم. ولذلك نقول: يربى الجيل والأمة على مبادئ هؤلاء. تدرون لماذا؟ لأن الأمة اليوم تغزى حتى تتغرب، يراد لأمتنا تغريبا. تارة تنادى الأمة بانفتاح مطلق بأن تنبطح وتميع عقيدة ولائها وبرائها وتقضي على قضايا أحكام دينها، ثم بعد ذلك تمد يدها بادعاء كثير من الأمور من التقريب مع رافضة ومع شيعة ومع مبتدعة ومع ضلال بحجج واهية. نعم نحن أمة نقبل أن نسمع من طرف ويسمع منا ونتحاور على مبدأ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لكن بشرط أن لا نعبد إلا الله. ثم أيضا الأمة اليوم تنادى في كثير من قضاياها، يعني انظروا على سبيل المثال الفوضى التي تفعلها الرافضة والشيعة، وفعلتها قبل فترة من الزمن في البقيع عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسب صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه عمر بن الخطاب سبا صريحا واضحا، وسب أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وغيرهن كذلك، وكل ذلك على مرأة. ثم بعد ذلك أيضا تهجموا على البلاد وعلى الحكام في هذه البلاد وفقهم الله، وعلى رجال الأمن وعلى رجال الهيئات وغير ذلك. ثم أيضا نأتي تارة نقلب الصحف، أمس القريب كركتير في جريدة الرياض يستهزئ استهزاء صريحا واضحا على أهل الدعوة والاحتساب والدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم ينادى تارة بقيادة المرأة وتارة باختلاطها وتارة بفتح المجال لها في مجالات ليست لها. ديننا دين كامل متكامل واضح، لا يحتاج إلى يأتي أحد أن يرقع أو يضيف عليه أو يحذف منه. نعم حينما نقول هذا الكلام نقول هناك رؤوس يرجع إليها، علماء، مفتي عام البلاد، أعضاء هيئة كبار العلماء، علماؤنا الكبار وأساتذتنا من القضاة وغيرهم من أهل العلم المعتبرين الذين يعاد إليهم ويرجع إليهم، لكن ينبغي أن نؤدي دور النصيحة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وألا نجعل وضعنا كما يقال سبهللا، نقدم الدعوة إلى الله، لكن بشرط بالحكمة والموعظة الحسنة والأسلوب الطيب والاعتدال والتوسط، امتدادا لما كان عليه علماؤنا في هذه البلاد وما كان عليه علماء الأمة أصلا مما كانوا عليه من علم واضح بين، علم سلف هذه الأمة. نسأل الله أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين وسائر بلاد المسلمين، وأن يجعلها بلادا آمنة مطمئنة رخاء يا رب العالمين، ويصلح فيها ولاة أمرها، ويجمع لنا ولكم التوفيق والسدد في كل حين. ونسأل الله أن يغفر لأئمة هذا الدين، وأن يرفع عن مرضى المسلمين، وأن يتجاوز عنا وعنكم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.